الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف: وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو يوم عرفة. تباح العمرة كل وقت، العمرة تباح في كل وقت، حتى في يوم العيد، في يوم النحر، وفي يوم عرفة، وفي أيام التشريق، فهذا كله وقت مباح فيه الاتيان بالعمرة. أما الحج كما هو معلوم فله وقت مخصوص، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأما العمرة فكما قال المصنف تباح كل وقت، ولكن على المشهور من المذهب بشرط أن لا يحرم بها على الحج، شرط أن لا يحرم بها على الحج. ولذلك قالوا رحمهم الله: القران أن يدخل الحج على العمرة، لا أن يدخل العمرة على الحج، لا أن يدخل العمرة على الحج. قال: وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج. وقد قال الوزير وغيره أجمعوا أن فعلها في جميع السنة جائز، فقد ندب الله قد ندب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وفعلها صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم غير عمرتها التي كانت أهلت بها من الحج، ولذا قال الإمام ابن القيم: هو أصل في جواز العمرتين في سنة بل في شهر. فبهذا ثبت الاستحباب من غير تقييد، من غير تقييد بأيام. ولذلك قال المصنف: فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، أي لا تكره العمرة في يوم النحر أو يوم عرفة لمن لم يكن متلبسا بالحج باتفاق الأئمة. قال المصنف: ويكره الإكثار، ويكره الإكثار أي من العمرة، وتكرارها في غير رمضان، في غير رمضان كره مالك رحمه الله تعالى والحسن رحمه الله تعالى العمرة في كل شهر مرتين، وقال مالك يكره في السنة مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة مرتين، لم يعتمر في سنة مرتين. ولذا قال المصنف هنا: ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف، باتفاق السلف. قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا مطلق لكنه مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم. لذلك قال المصنف هنا: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. قال: يكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف. قاله في المبدأ، قاله في المبدأ، المبدأ لابن مفلح المؤرخ المعروف. وكذلك قاله الموفق وقدمه في الفروع، وقال اختاره الموفق وغيره، وقال أحمد إن شاء كل شهر، قال الإمام أحمد إن شاء كل شهر. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، ولم يأتي نص بالمنع من العمرة ولا بالتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الازدياد من الخير، وهذا هو الذي عليه الجمهور. لا، وقوله في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. لكن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما هذا مطلق مقيد بعمل السلف أنهم يكررون العمرة لكن ليس على سبيل الموالاة بينهما، ليس على سبيل الموالاة بينهما. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، تعدل حجة. لكن هذا التكرار في رمضان قد يقال ليس بصحيح، لأن كراءة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره. هو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أنها تعدل حجة، وورد أمره بها لغيرها والاجتماع فضل الزمان والمكان، ولكن كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور. والقائل ابن القيم: هذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك سوى رمضان لخبر أم معقل، ولكن لم يكن الله ليختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات وحقها بها، فكانت في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر يقول ابن القيم قد خص الله بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. وقد يقال إنه يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم منها فأخرها إلى أشهر الحج مع ما فيه من الرحمة لأمته، فإنه لو فعله لبادرت إليه. ولذلك بعض أهل العلم يذكر الخلاف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم معقل التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لأن بعض العلماء قال إن هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة وتسن أيضا في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالعمرة. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي فيه تردد أيهما أفضل، العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، ولكن الذي يظهر من الحديث أن العمرة في رمضان أفضل لقول التعديل حجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة أهل الجاهلية، ليخالف أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حتى يأتي الناس في غير أشهر الحج إلى مكة فيحصل يعني الموافقتهم في أهل الجاهلية وليحصل لهم الاقتصاد والمال ونحو ذلك. يقول المصنف: وتجزئ العمرة من التنعيم، تجزئ من التنعيم، أي العمرة تجزئ عن الفرض في أي وقت أداها، فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، يعني فرض العمرة على القول بأنها واجبة، وعمرة القارئ تجزئ عن الفرض لأن القارن أتى بالعمرة بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة. يقول: تجزئ العمرة من التنعيم، يعني يجزي أن يأخذ العمرة من التنعيم. وقد تقدم معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون الخروج من مكة للعمرة تقدم تطوعا يرون عدم مشروعية ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه على أحد إلا عائشة تطيبا لنفسها، وكانت طلبت منه أن يعمرها، وقد أخبرها أن طوافها وسعيها قد جاء أجزاءها عن حجها وعمرتها، فأبت عليه إلا أن تعتمر عمرها مفردة، وكانت لا تسأل شيئا إلا فعله، فلم يخرج لها في عهده غيرها، يعني لم يخرج للعمرة من مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا، ولم يأمر عائشة بل أذن لها في ذلك، وكانت لا تسأل شيئا إلا فعله، فلم يخرج يعني هذه العمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا، ولم يأمر عائشة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل أذن لها بعد المراجعة ليطيب قلبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طواف سائن قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وتقدم معنا أيضا قول الشيخ الإسلام أن طوافه وعدم خروجه، يعني طواف الشخص بالبيت بالكعبة أفضل من أن يخرج إلى التنعيم اللي يعود ليطوف بالبيت. وكذلك قال الإمام ابن القيم أما عمرة الخارج إلى الحل فلم تشرع، وعمرة عائشة زيادة محضة ولم يشرع إلا عمرة مع الحج أو مفردة بسفر لا من الحرم. وفي جزاء العمرة من التنعيم نزاع بين السلف. المصنف هنا يقول وتجزئ العمرة من التنعيم، إن عمرة من التنعيم تجزي، وعمرة القارن وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام، نعم تجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، لأن القارن يأتي بالحج والعمرة معا، فالعمرة التي مع حجه تغني عن العمرة المفردة وتجزي عن عمرة الفرض. قال المصنف وأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة، وهذا المذهب عند الحنابلة وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن أركان الحج أربعة، أربعة أركان، وهي كما سيذكره المصنف الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي. فقال المصنف أركان الحج أربعة، أي أربعة أركان، والحج كما تقدم معنا له شروط، وتقدم ذكر الشروط، وهذه الشروط منها ما هو شروط وجوب، ومنها ما هو شروط صحة، ومنها ما هو شروط إجزاء. الأركان أربعة، أركان الحج، أركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى يعني بالزاوية، وهي أقوى ما في الجدار، وسمي ركنا لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى به طرفاء الجدار، لأن جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. والركن هو الجزء المحقق للماهية، يعني ماهية الشيء لا توجد بدون ركنه. قال المصنف الإحرام، هذا هو الركن الأول، قال الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فالإحرام هذا هو الركن الأول، وهو كما ذكر المصنف هو نية الدخول في النسك، وليس هو لبس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميصه ورداءه وإزاره، ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي. إذا لم ينوي، والنية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه. لكن يجب أن يفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن الذي نوى الدخول في الحج. أما من نوى أن يحج فلم يحرم، أما من نوى أن يحج فلم يحرم فلا صلة له بالركن. ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك، ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم ما لم ينوي ذلك ويدخل في النسك قال المصنف الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية كما تقدم. قال والوقوف بعرفة، هذا هو الركن الثاني. الركن الثاني أي هو ركن ما أركان الحج الوقوف بعرفة إجماعا، وتقدم معنا أنه يجزي منه ساعة من الليل أو نهار، وأن الوقت وقت الوقوف بعرفة في المذهب عند الحنابلة يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف أي ساعة من ليل أو نهار من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر يجزئه، يصح حجه، يصح وقوفه. والجمهور كما تقدم معنا يرون أن الوقوف المعتبر إنما يبدأ بعد الزوال، عند الحنابلة أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، فلو وقف فجر يوم عرفة وانصرف منها قبل الزوال صح حجه، المذهب صح حجه، لكن يجب عليه في المذهب أن يمد الوقوف إلى الليل، فكل من وقف نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل. فلو انصرف من عرفات قبل الزوال ولم يرجع إليها قبل الغروب ويقف فيها فإنه يكون صح حجه، لكن عليه دم لتركه الواجب، وهو وجوب مد الوقوف إلى أن تغرب الشمس. أما لو وقف ليلا فيصح وقوفه عند الجميع. قال المصنف الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه الحج عرفة، الحج الصحيح حج من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، كما رواه الخمسة. وقال سفيان العمل عليه عند أهل العلم، فالوقوف بها ركن من أركان الحج لا يتم إلا به إجماعا. قال في الإنصاف من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بها فاته الحج بلا نزاع، لعذر حصر أو غيره أو لغير ذلك. فالوقوف بعرفة هو الركن الثاني، أي بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فقول فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة قال المصنف رحمه الله تعالى وطواف الزيارة أيضا، طواف الزيارة ركن، فطواف الزيارة هذا هو الركن الثالث، ويقال له طواف الإفاضة، ويقال له طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يقع في يوم العيد أو ما بعده، ومراده الطواف بالبيت، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة، لابد أن يطوف بعدهما، لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فمزدلفة تالي عرفة. وقال لما ذكر النحر والذبح: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى هو كذلك وعليه. فيشترط للصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. ولو أن الإنسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح ويكون نفلا، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد قوله وليطوفوا، لأن الجملة هذه فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمرا. قال المصنف في استدلاله لاعتبار طواف الزيارة ركنا لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: والسعي. والسعي أي هو ركن أيضا، أي ركن أيضا، وهذا الذي عليه المذهب، وهو المذهب وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. فالسعي هذا هو الركن الرابع وهو المذهب عند الحنابلة. في السعي روايتان أنه ركن ورواية أنه واجب، لكن المذهب أنه ركن، المذهب أنه ركن. وصح الأقوال كما هو المذهب أنه ركن، لا يتم الحج إلا به، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وللدليل الذي ذكره المصنف وهو قول لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد، رواه أحمد. ولمسلم عن عائشة قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وطاف بهما، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب، لا بد له من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل. وقد قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أعلام دينه، والمراد المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته، لا يتم الحج إلا بها، ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف. اختار يعني القاضي أنه واجب ليس بركن، وقال الموفق ابن قدام وهو أقرب للحق إن شاء الله تعالى، وفي الشرح وهو أولى، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على أنه لا يتم الحج إلا به، فيجبره بدم، فيجبره بدم. لكن أصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وللأدلة التي ذكرناها قبل قليل. قال المصنف: وواجباته سبعة، واجبات الحج، نعم، واجباته سبعة أي واجبات الحج، وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف بها نهارا، والمبيت المزدلفة إلى نصف الليل، والرمي، وطواف الوداع، والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير. والفرق بين الواجب وبين الركن أن الواجب يصح الحج بدونه، والركن لا يصح إلا به. قال المصنف، بدأ شرع الآن في يعدد هذه الواجبات، فقال رحمه الله تعالى: الإحرام من الميقات المعتبر له، الإحرام من الميقات المعتبر له، هذا هو الأول من واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له. أما أصل الإحرام اللي هو نية الدخول فهو ركن، وهو ركن، يعني الإحرام من الميقات، لو قال الإحرام من الميقات الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدم أي في المواقيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وفي لفظ: وقت لأهل كذا كذا ولأهل كذا، فدل على وجوب الإحرام منه، ولا نزاع في ذلك، لا نزاع في ذلك. هذا الواجب الأول والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا الدليل على وجوبه. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. نعم، هذا الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، وهذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى الغروب، أي أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس. وعلى هذا فلا يحل له أن للإنسان يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، لأن البقاء بها حتى تغيب الشمس أمر واجب، أمر واجب لمن وقف بها نهارا، لأن من أدركها نهارا يجب عليه كما تقدم معنا أن يمد الوقوف إلى الليل يجمع بينه وبين جزء من الليل لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، على ما مر. هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج، المبيت يقول لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد منتصف الليل، هذا هو الواجب الثالث والرابع من واجبات الإحرام، المبيت لغير أهل السقاية في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإن المبيت في منى ليلة التاسع ليس بواجب بل هو سنة، أما المبيت ليالي أيام التشريق بمنى فإنه واجب، فإنه واجب اللي ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية، والرخصة تقابلها عزيمة، لأن السقاية كانت بيد العباس، فكان رضي الله عنه يسقي الحاج ماء زمزم تعبد الله عز وجل وإظهارا لكرم الضيافة، وفي الجاهلية استجلابا للناس أن يحجوا، لأن أهل مكة ينتفعون بالمال من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويخدمونهم من أجل تشجيعهم على الحاج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد بات في منى، وقد بات في منى. يقول المصنف ليالي أيام التشريق على ممر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا واجب أيضا من واجبات الحج. هناك من يقول بأن المبيت بمزدلفة سنة، وهناك من يقول أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وأعدل الأقوال وأوسط الأقوال أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. وقوله لغير أهل السقاية والرعاية، أهل السقاية سقاية الحجاج من زمزم، والرعاية رعاية إبل الحجاج، ولذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل، فإذا نزلوا في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم، لأن بقاها في منى فيه التضييق، وربما لا يتوفر لها العلف الكافي، لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى لاشتغالهم برعاية الإبل. وقد ذكر العلماء أن يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج، المصالح العامة كرجال المرور وصيانة الأنابيب ونحوها والمستشفيات الأطباء ونحوهم، فإنهم يلحقون بهؤلاء بالقياس على عليهم، فهم يشتغلون في أشياء عامة للحجاج، في أشياء عامة للحجاج. يقول المصنف والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا أيضا كما ذكرنا من الواجبات لمن أدركها قبله، لمن أدركها قبله، يعني لمن أدرك الوقوف لمن أدرك في غيره، لمن أدرك من جاء فأدرك ما قبل نصف الليل، ما قبل نصف الليل فيكون قد أدى الواجب. قال المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله، يعني يلحق بهم على غير السقاء والراء. والرمي مرتبا، الرمي مرتبا، هذا أيضا واجب من واجبات الحج، وهو أن يرمي الجمار ويكون رميه مرتبا. هذا هو الواجب الخامس، أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد ثلاث جمرات، ولا بد أن تكون مرتبة، وسبق ذكر ذلك في صفة الحج، في صفة الحج. لكن الرمي من الواجبات، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقال بأمثال هؤلاء فرموا. وكون يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم ويأمر أن يرمي الناس بمثل هذه الحصيات يدل على أنه واجب، ولأنه عمل يترتب عليه الحل، فكان واجبا ليكون فاصلا بين الحل والإحرام. فلا بد أن يكون الرمي مرتبا، وأن يكون بحجر، وأن يكون بسبع حصيات كما تقدم معنا ذلك في صفة الحج. قال: والحلاق أو التقصير، أي أحدهما من واجبات الحج على ما تقدم. هذا هو الواجب السادس، الحلاق أي الحلق، وينوب عنه التقصير، ولهذا قال المصنف: الحلاق أو التقصير. قال في الروض: الحلاق أو التقصير. ودليل الحلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جعله وصفا في الحج والعمرة، فقال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. قال العلماء: وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. قال المصنف: والوداع. والوداع، وهذا هو الواجب السابع، أي طواف الوداع، وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي ولا إحرام، وهو من واجبات الحج، هكذا أده المؤلف. قال: والوداع. وكثير من العلماء لأن حكمه يعدونه واجب، لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دم. وبعض أهل العلم لا يعبر عنه بأنه واجب، بل يرى أنه ليس من واجبات الحج. قالوا: لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، يعني من أتى بالحج ثم أقام في مكة، وإنما يجب على من سافر. فلذلك قالوا: كيف يكون من واجبات الحج، إذ إن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبة على كل حج، على كل من حج، لكنه واجب على من أراد الخروج منها. والمصنف اعتبره واجبا كما هو قول أكثر أهل العلم، على اعتبار أن أكثر الحج لا يقيمون في مكة، وإنما يعودون إلى أهليهم وإلى أوطانهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا الأمر للوجوب. ودليل قول الوجوب قوله: إلا أنه خفف عن الحائض، لأنه لو كان الاستحباب لكان مخففا على كل حال، لأن المستحب يجوز تركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر في الحديث: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول المصنف: والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن، يعني باقي سنن مثل الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه واستلام الركنين وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة، كل ذلك يدخل في سنن الحج، يعني لا يجب بتركه شيء. أنه تقدم معنا أن الأركان لا يصح الحج بدونها، وأن الواجبات تجبر بدم، وأما السنن فلا يعني تجبر بشيء، فلا تجبر بشيء. ولذا قال المصنف: والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن، أي الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن. قال المصنف: كطواف القدوم، كطواف القدوم، أي هذا من السنن، والمبيت بمنى ليلة عرفة كما تقدم معنا، والاطباع في الأشواط السبعة، والرمل في الثلاثة الأولى. قال: والرمل في موضعهما، وتقبيل الحجر كلما حذا للأخبار الواردة في ذلك، والأذكار والأدية في مواضعها المندوب إليها، وصعود الصفا والمروة للرجال دون النساء، وقد تقدم ذكره، تقدم ذلك. يقول: وأركان العمرة ثلاثة، وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج، كالحج. إحرام العمرة، إحرام نية الدخول في العمرة، والطواف والسعي وهما معروفان. قوله رحمه الله تعالى: وسعي كالحج، وواجباتها الحلاق، واجباتها الحلاق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم. واجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فصارت أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنين. أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما الحلق فكما تقدم معنا. ولم يذكر طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع، لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة طبعا معروف الخلاف فيها، فيها قولان: قول أنه واجب، قول أنه سنة، قول أنه سنة، يعني بعض أهل العلم يوجب طواف الوداع لعموم قول صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فبعضهم يرى بعمومه أنه يدخل في ذلك الحج والعمرة، ويؤكد من يرى هذا القول ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية رضي الله عنه الذي كان قد ضمخ في بطيب وعليه جبة، قال: اصنع في عمرتك ما تصنع، ما أنت صانع في حجك، ما أنت صانع. إضافة إلى أنها تسمى العمرة الحج الأصغر، تسمى الحج الأصغر، وأنه لا فرق بين العمرة والحج من حيث المعنى، من حيث المعنى. وأما من لم يرى الوجوب فلما تقدم أنه يعني لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، وبأن العمرة هي طواف وسعي، طواف وسعي ثم الحلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بنية. يقول: كالصلاة لا تنعقد إلا بنية، يعني من ترك الإحرام يعني النية، هي نية الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغي، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة أو ترك النية في الصلاة وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الدخول في النسك فلا يكون داخلا فيه، وإن كان يعني تصور ذلك قد يكون صعبا، كيف أن الرجل اغتسل في الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى أنه لم ينوي، يعني هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. لكن هو مفروض على يعني ما لو حصل، لو ما لو حصل ذلك. قال: ومن ترك ركنا غيره أو غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أو لم يصح. من ترك ركنا غيره أي غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به، فلو ترك الطواف نسيانا فلم يطف طواف الإفاضة نقول لم يتم حجه، فلا بد أن يطوف. إن كان الركن مما يفوت فالحج ملغي، كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد فإن الحج انتهى ولا يمكنه الوقوف. لو قال أقف يوم العيد أقضي، لا ما يصح منه ذلك، لأن هذا ركن وفي العبادة وقد فات وقته، قد فات وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك. مفهوم أن من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك، وهذا يعني نص. قال: أي بذلك الركن المتروك أو نيته المعتبرة، أو نيته المعتبرة. قول أو نيته لم يتم نسكه ولا بل، أي لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. ونيته الركن الذي يشترط له النية هو الطواف والسعي، أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية. فلذلك قال المصنف: ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته، مثل نية طواف الإفاضة أو نية طواف السعي، لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك أو نيته المعتبرة، أو نيته المعتبرة كالطواف والسعي، بخلاف الوقوف بعرفة فلا تعتبر له النية، أي الركن غير الإحرام، لأن الإحرام هو نفس النية، وغير الوقوف لأنه لا يحتاج إليها لقيام الإحرام عنها، لقيام الإحرام عنها. وتقدم يقول المصنف أن الوقوف بعرفة يجزي حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: وكان وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار فلا تعتبر له نية ولا يضر جهل بها، لكن لا بد من حصوله فيها أن يكون فيها. قال: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. الواجبات ذكرنا أنها سبعة، الواجبات ذكرنا أنها سبعة. قال: فعليه دم، والدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضان أو الماعز، ولا بد فيها من شروط الأضحية، وهي أن تكون قد بلغت السن المعتبر، وفي الإبل 5 سنين، في البقر 2 سنين، في الماعز 1 سنة، في الضان 1/2 سنة، 6 أشهر. ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور ونحوه، كالعور ونحوه. قال: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، سواء كان من حج أو عمرة، ولا إثم ما سهو وكذا جهل أو نسيان. وقال في الفروع وفي الخلاف وغير الحلاق والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل به إلا على الأصح. لذلك قال: من ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، نعم فعليه دم، فعليه دم. وهذا الدم الذي هو بترك الواجب يعتبر دم جبران لا دم شكران، ولذا يجب أن يكون في الحرم عليه، فيجب في الحرم أن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم ويوزع في الحرم، فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزي، ولو ذبح هدي المتعة والقران في عرفة لم يجزي لأنه في غير المكان المعتبر شرعا، فإذا ذبحه في عرفة فكأنما ذبحه في أي مكان آخر، في أي مكان آخر. قال المصنف: ومن ترك سنة فلا شيء عليه، من ترك سنة فلا شيء عليه. قال المصنف: ومن ترك واجبا ولو سائف عليه دم فإن عدمه فكصوم المتعة. فإن عدمه يعني إن عدم الدم في ترك واجب فيصوم 10 أيام يعني قياسا على المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، فإنه يصوم 10 أيام، فإنه يصوم 10 أيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول المصنف: ومن ترك واجبا ولو سوى فعليه دم فإن عدمه فكصوم المتعة، أو سنة أي من ترك سنة فلا شيء عليه أي هدر لأنها ليست واجبة فلم يجب جبرها كسائر العبادات. نعم، كسائر العبادات. قال في الفصول، يقول المصنف وغيره، قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها يعني عن السنن لعدم استحبابه، لعدم استحباب سجود السهو لترك مسنون، فالأولى عدم استحباب الدم لترك مسنون. وقال في الفصول، الفصول هو كتاب لابن عقيل، لأبي الوفاء ابن عقيل صاحب الفنون، وله كتاب الفصول وهو كبير في 10 مجلدات، وله رسالة صغيرة فصول في الأداب، فصول في الأداب. قال: لأن جبران الصلاة أدخل فيتأدى إلى صلاته من صلاة غيره، أي لأن جبر الصلاة وهو سجود السهو أدخل من جبران الحج وهو الدم فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره، كذا لو سهى إمامه فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم، فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى أن من ترك واجب من واجبات الإحرام فإنه يجبره بدم، فإن لم يجد الدم فإنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي، فإنه يصوم 10 أيام باعتبار أن دم الهدي واجب على المتمتع، فناب صوم 10 أيام عن هذا الهدي. فكذلك يكون من ترك واجب عليه وهو دم فإنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي، وإن كان يعني بعض أهل العلم يرى أن القياس هنا فيه نظر، فيرى أن عدم وجوب الدم صيام 10 أيام في ترك الواجب قياسا على دم المتعة. قال: للفارق بينهما، فإن دم المتعة دم شكران، وأما الدم لترك الواجب فهو دم جبران، لذلك بعضهم يرى أن القياس غير صحيح هنا. والذي في المذهب وكذلك أكثر أهل العلم يرون أن هذا قياس صحيح، لأن المعتبر في المقيس عليه هو الموافقة في أكثر المعنى أو في بعض المعنى، ولا يلزم الموافقة في كل شيء، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.